السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، معنا اليوم باب عظيم مهم جدا على قلة حروفه وكلماته، فهو من جوامع الكلم. نستمع أولا إلى قراءة أخي الشيخ خالد لهذا الحديث، ثم إن تيسر وقت بين الأذان والإقامة أجيب على بعض أسئلتكم مما يرد حسب ما يتيسر بإذن الله من الوقت. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الطعن في النسب والنياحة من الكفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
هذا الباب أيها الأحبة يتناول مسألتين عظيمتين، هما من مسائل الجاهلية كما سيأتي. المنذري رحمه الله بوب باب الطعن في النسب والنياحة من الكفر، ولكن في الأصل في مسلم، وسبق أن قلنا إن مسلم رحمه الله لم يبوب أحاديثه، ولكنه من جاء بعده بوب الأحاديث. ففي صحيح مسلم في كتاب الإمام باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت، وهذه الترجمة أضبط من ترجمة المنذري للفرق بينهما. فمعروف أيها الأحبة أن التبويب مهم جدا، ولذلك أخذ فقه البخاري رحمه الله من تبويباته، فكانت في غاية الدقة والفهم والفقه رحمه الله. فإذا نجد في صحيح مسلم باب إطلاق اسم الكفر، لاحظوا اسم الكفر، على الطعن في النسب والنياحة على الميت، بينما ترجمة المنذري لأن باب الطعن في النسب والنياحة من الكفر، لأن أطلاق الكفر لا يلزم منه إرادة حقيقة كما مر معنا فيما سبق مما قد يفهم من ترجمة المنذري، فحيث توحي بأن من وقع في إحدى الخصلتين فقد وقع في الكفر. وقد مر معنا بعض الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه فقد كفر. وهذا كثير في الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبقى العبد من مواليه فقد كفر. ومر معنا وسيأتي بإذن الله مزيد البيان أن هذا الإطلاق لا يلزم منه الكفر المخرج من الملة، لأن هذه معاصي وكبائر، وإن احتج بها الخوارج في كفر مرتكب الكبيرة فقد رد عليهم العلماء، ومنهج أهل السنة ومذهب أهل السنة أن المعاصي وإن كانت من الكبائر ليست من الكفر إلا ما ورد النص، لأن كفر كالشرك فهو من الكبائر لكنه كفر، كفر مخرج من الملة. فإذن هذا الحديث أيضا جاء من غير حديث أبي هريرة عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي مالك الأشعري: أربع من أمتي، أو أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. أي هذا الحديث حديث أبي مالك الأشعري ذكر ما ورد معنا في هذا الحديث وزيادة اثنتين. ثم قال أيضا في نفس حديث أبي مالك الأشعري: والنائحة إن لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وقد ورد عند البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلال من خلال الجاهلية، خلال من خلال الجاهلية، الطعن في الأنساب والنياحة كما ورد أيضا في هذا الحديث، لكنه لم يقل كفر، إنما قال من خلال الجاهلية. ولا يلزم إذا كان في الإنسان خلة من خلال الجاهلية أن يكون كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة لما قال لصحابي آخر: يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا لا يعني الكفر، وإنما في خصلة من خصال الجاهلية، ولا يلزم منها الكفر، لأنه عيره بأمه السوداء. أيضا كما تعلمون في المنافق، من علامات المنافق ثلاث وفي حديث آخر أربع، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من اجتمعنا فيه فهو منافق خالص: إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عهد غدر، وإذا حدث كذب. فإذا لا يلزم من هذا وجود خصلة من خصال المنافقين أن يكون منافقا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب. فلا يعني أن من كذب نقول أنك منافق، ولكن نقول في خصلة من خصال النفاق. وإذا خاصم فجر، على اختلاف الأحاديث. هذه المسألة أيها الأخوة أطلت فيها لأنها دقيقة جدا، وقد يتجوز البعض في إطلاق الألفاظ دون أن يدرك دلالاتها العلمية. وتدقيق العلماء بين كلمة كفر والكفر كما سيأتي، فبينهما فرق كبير جدا. أقول في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلال من خلال الجاهلية، الطعن في الأنساب والنياحة، ونسي الثالثة. قال سفيان: ويقولون إنها الاستسقاء بالنجوم، كما مر معنا في حديث أبي مالك الأشعري: الاستسقاء بالنجوم. ولعلكم تذكرون عندما تحدثت في الدرس الماضي أن هناك من يعتقد في النجوم في المطالع وغيرها، وهذا باب خطير جدا. ولما مطروا في ليلة من الليالي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا، أي بنجم كذا، النوء هو النجم، فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. فتصوروا هذه العبارات التي لا ينتبه لها البعض، بل إنني أشرت إلى كلمة دارجة على الألسنة ولها دلالة. أحيانا يريد الإنسان يتحدث عن قضية أنه وجد أمرا مفرحا، فيقول: من حسن الطالع أنني وجدت فلان، أو من حسن الطالع أنه حدث كذا. والطالع هو النجم، والطالع لا أثر له فيما يقع في الحياة، فهذا أيضا أثر من آثار الجاهلية. ولهذا لا بد أن ننتبه للمنهيات اللفظية التي ألف فيها العلماء، وكما قلت لكم من أجمع ما ألف هو ما ألفه شيخنا العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في المناهي اللفظية، حتى نعدل ألسنتنا. فستجدون كلمات كثيرة دارجة على ألسنة الناس ليست من الشرع. مثلا انتقل إلى مثواه الأخير، الآن تجد الصحف إذا مات إنسان قالوا انتقل إلى مثواه الأخير. لا، المثوى الأخير في الدار الآخرة، القبر ليس مثوى أخير، القبر ليس إلا مرحلة بين مرحلتين، بين مرحلة الحياة وبين مرحلة البعث. لكن لو أن الإنسان قال مثواه الأخير في الدنيا لاستقام الكلام، ولكن البعد عن هذه الألفاظ هو الأولى. الشاهد أن هناك ألفاظ أن هناك ألفاظا كثيرة دارجة على ألسنة الناس يكون أصلها أو يشوبها شيء من التحريم. وتعديل الألسنة أيها الأخوة وضبط الألسنة منهج جاء به القرآن والسنة. لا تقول راعنا وقول انظرنا، لا تقول راعنا وقول انظرنا، لأن اليهود كانوا يقولون ذلك ويحرفون في الكلم، فلهذا ينبه إلى ذلك. فبدل أن تقول إنسان راعنا بمعنى انتظرنا تقول له انظرنا ولا تقول هذه الكلمة. فالشاهد أن القرآن والسنة جاء ليصحح حياة وينقل الناس من حياة إلى حياة، من حياة الجاهلية إلى حياة الإسلام. ومنها ما هو معنى في هذا الحديث من النياحة وفي الطعن في النسب كما سيأتي. هنا إشارة سريعة ليست داخلة في الموضوع، لكن لا أحب أن نفوت مثل هذه الفوائد في مثل هذا الدرس العلمي. أبو هريرة من أكثر الصحابة رواية للأحاديث، لم يكن هو أكثره، وهناك من طعن فيه، وبخاصة أن إسلامه قد تأخر رضي الله عنه، ما أسلم إلا بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعدة سنوات، ومع ذلك وأكثر الصحابة رواية. فجاء الطاعنون يطعنون في رواية أبي هريرة كأبي هريرة وغيره، والهدف ليس هو شخص أبو هريرة، لكن إذا كان يروي أبو هريرة آلاف الأحاديث فإنهم يريدون في الطعن فيه إسقاط هذه الأحاديث، وهذا معنى مهم جدا أيها الأخوة. مع أن عرض أبي هريرة رضي الله عنه موصول حتى لو لم يروي حديثا واحدا، والصحابة كلهم عدول، فكيف بالماذا لازم النبي صلى الله عليه وسلم؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة فهو صحابي وهو عدل، وليس كما يفعل الرافضة قاتلهم الله. ولكنهم عندما أرادوا الطعن في أبي هريرة بدعوى أنه كيف وهو ما أسلم إلا متأخرا يروي هذه الآلاف الحديثة، هذه الآلاف من الأحاديث، بينما كبار الصحابة لم يروا، بل بعضهم لم تتعد رواية عشرات الأحاديث. ولا شك أن عائشة رضي الله تعالى عنها هي أكثر النساء رواية للأحاديث، ولأنها ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوجته أم المؤمنين رضي الله عنها. الشاهد أننا نرد على هؤلاء باختصار أن أكثر أو كثير مما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قد جاء من طرق أخرى عن غيره، ولا يعني هذا أنه إذا جاء عن طريقه فقط أننا نطعن فيه، كلا وحاشا، لكن لنقول هؤلاء لو أننا أخذنا الأحاديث التي رواها أبو هريرة وحده فقط لوجدناها قليلة، ولكن كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب للصحابة ويروي عنهم ويأخذ منهم. ولا يلزم من الصحابي إذا روى عن صحابي أن يقول حدثني، مثلا أن يقول أبو هريرة حدثني ابن عباس أو حدثني، لا يلزم، لأن الصحابة عدول، فهو يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل لو جاء صحابي وجاء في الحديث عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال أحد التابعين حدثني أحد الصحابة ولم يسمه، وهذا التابعي عدل ثقة، فإنه أيضا يقبل، فكيف إذا سمي؟ الثاني أجاب أبو هريرة على هذه المشكلة كما في صحيح البخاري في حديث طويل يقول فيه، يبين لماذا هو كان أكثر الصحابة رواية للأحاديث. قال: وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، يعني التجارة والبيع والشراء، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عملهم بالأموال. هذا تعليل صحيح، فهو ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. بل عند الإمام أحمد بسند صحيح يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودي ولا صفق بالأسواق، إني إنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة يعلمنيها وأكلة يطعمنيها. ما كان يبحث عن دنيا ولا غيرها، فقط يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأكله، وكثيرا ما كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أهل الصفة أو نحو ذلك. إذن هذا الأمر واضح، ولا وقد خصصت مؤلفات في الدفاع عن أبي هريرة رضي الله عنه وبيان كذب هؤلاء المفترين على أبي هريرة، وكما قلت هم هدفهم إسقاط حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعود مرة أخرى للحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر. اثنتان أي خصلتان، أي خصلتان من خصالهم. وقول في الناس لا يعني أنها في كل الناس، لا يعني أنها في كل الناس، وإنما في بعض الناس، لأن في الحديث أبي هريرة أبي مالك الأشعري: أربع في أمة من أمر الجاهلية. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تطلق ويقصد بها أمة الدعوة، ويطلق بها أمة الاستجابة. أما أمة الدعوة فالناس كلهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أما أمة الاستجابة فهم من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهم المسلمون. وما ورد في هذا الحديث، نعم، الذي يلحظ هاتين الخصلتين يجد أنهما من أيام الجاهلية ومن بعدها وهي موجودة. فالاهتمام بالأنساب والمفاخرة فيها والنياحة معلومة فيها. هما بهم كفر. ما المراد هنا بالكفر؟ أولا نتفق على أنه ليس المراد به هو الكفر المخرج من الملة، لأن في فرق أيها الأخوة بين الكفر المعرف بالألف واللام وبين كفر. فإذا جاء الكفر المعرف بالألف واللام فإن هذا يراد به المخرج عن الملة، بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ولذلك أخذ العلماء أن ترك الصلاة حتى لغير الجاهل فهو كفر مخرج من الملة. وهذا باب أيها الأخوة عظيم جدا يتساهل فيه الناس، وللعلماء أقوال. بل إن شيخنا شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى، انتبهوا لهذه المسألة ومن هو في علمه وفضله ومكانته وإمامته، أن من ترك فرضا واحدا قاصدا متعمدا مختارا فإنه كافر خارج عن الملة، فرض واحد. بينما غيره قالوا لا، إذا ترك الصلاة بالكلية، واستدل بأن المنافقين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ويتركون الصلاة أحيانا، فأجرى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ظاهرا وأمرهم إلى الله. لكن إذا كان هذا الأمر إلى هذا الشدة بأن الفرض الواحد، لماذا أقول هذا؟ الآن عدد من الناس ينام وقد ركب ساعته على الدوام الساعة السابعة. أنتم تعلمون الآن أن الشمس تخرج قبل السادسة بعد الخامسة بعشرين أو ثلاثين دقيقة، لأنه يقول أنا لو قمت لصلاة الفجر ما استطعت أن أنام مرة أخرى. فإذا قام الساعة السابعة فإنه يصلي ثم يذهب. الشيخ عبد العزيز يقول إذا كان عامدا متعمدا بدون عذر شرعي، وليس يقول غلبه النوم وركب ساعته على، لا شك من ركب ساعته على ذلك ولا صلاة الفجر فأنه متعمد. فالشيخ يقول إن هذا كافر والعياذ. كم من الناس يتساهلون في هذا الباب، وإن كنت قلت لكم العلم عند الله أن الراجح هو ما قاله غيره، أن من ترك الصلاة بالكلية، وهو ما يرجح شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وغيره من العلماء، مع أن هناك كلام للجمهور حتى أوضح المسألة أنهم يفرقون بين المستحل أي من تركها جحدا لها الجاحد للصلاة، وبين من تركها تهونا وكسلا، فإنهم يرون أن من تركها جاحدا فهو كافر مرتد، ومن تركها تهونا وكسلا فإنه لا يعتبر مرتدا. والمسألة طويلة جدا، وأعدل الأقوال وأقواها أدلة هو أن من ترك الصلاة بالكلية بغض النظر سواء كان جاحدا أو أنه متساهلا فإنه كافر، تطلق منه زوجته ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث جميع أحكام المرتب، بل يجب أن يقام عليه حد الردة. هنا مسألة في هذا الجانب. أحياناً يقدم جنازة كما حدث في بعض المساجد، وعلى أنه مسلم يعني أباه مسلمان، والناس لا يعرفون عن صلاته، فيأتي بعض زملائه أو من يعرفه ويرون أنهم من راء الذمة ويقولون: يا أخوان لا تصلوا عليه، ترى هذا لا يصلي، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. المفروض أنهم بلغوا عنه قبل وفاته الجهات المسؤولة كالهيئات والمحاكم ليقام عليه حد الردة، لأن هذا يحدث فتنة، وقد حدثت أذكر فتنة في بعض المساجد ولغط بين الناس. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ حذيفة وبلغ حذيفة بأسماء المنافقين، والله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. لاحظوا الاستدلال. فبلغ حذيفة رضي الله عنه بأسماء المنافقين دون غيرهم من الصحابة، حتى أبو بكر وعمر لا يعلمون، بل إن عمر رضي الله عنه جاء لحذيفة يوم من الأيام وقال له: هل عد من النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ انظروا كيف الخوف من النفاق، وهو عمر مشهود له بالجنة. قال: لا، ولن أخبر أحدا بعدك. الشاهد أن حذيفة إذا قدمت جنازة وهو عند اسمه يعرف أنه منافق، لا يجب الصلاة عليه. لاحظوا، ما يقول لا تصلون عليه، هذا منافق، ينسحب بهدوء. فعمر يلحظ إذا وجد حذيفة قد انسحب، قال: صلوا على صاحبكم. لاحظوا، وهو عمر وهو خليفة يقول: صلوا على صاحبكم، وهو عالم أنه منافق، لأن حذيفة لم يصلي عليه، وينسحب عمر معه ولا يقول لهم هو منافق، لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة. فإذن إذا علم إنسان ولم يقم عليه الحكم، لأنه لماذا؟ لأن قضية أنك تعلم أنه لا يصلي، قد يكون يصلي سرا، قد يكون يصلي خفية، قد وقد أمور كثيرة جدا يترتب على هذا الأمر. فما دام لم يصدر فيه حكم شرعي، من حقك أنت ألا تصلي عليه وتنسح. لكن أن تقول الناس لا تصلوا عليه، هذا أولا إثباته فيه نظر، وثانيا ما يترتب عليه مفاسد. فنفعل كما يفعل حذيفة، من علم عن شخص بذلك تنسحب ولا يقول الناس فيه، والله أعلم. قال: هما بهم كفر. قال العلماء: ما المراد بالكفر هنا؟ قيل كما قال ابن الجوزي: أن يكون كفر النعمة. كيف كفر النعمة؟ أي أن الله أنعم عليه بعدم الطعن في نسبه، فطعنه بنسب غيره كفر بنعمة الله عليه. يعني كون إنسان مثلا من قبيلة وهو يرى أن هذه القبيلة ليست محل الطعن، ثم يأتي يطعن بقبيلة أخرى مع أن هذا محرم، بل من الكفر، بل هو كفر، فيقول: نعمة الله عليك أنك كنت به، فهذا كفر بنعمة الله عليك. وكذلك قالوا في النياحة، فهو اعتراض على، أما ابن الجوزي فيقول: فهو كفر أيضا بنعمة الله أنك لم تكن أنت الميت. وقيل القول الثاني أنه كفر أنهما من أفعال الكفار، أن هاتين الخصلتين الطعن في النسب والنياحة على الميت من خصال الجاهلية، من خصال الكفار. وقد رجح هذا على الإمام النووي وقال: فيه أقوال أصحهما أنه من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. وقيل من الأقوال التي مرت معنا أنه يؤدي إلى الكفر، وقيل إن ذلك في المستحل، أي الذي يستحل الطعن في النسب أو النياحة، وهذا لا شك أنه كفر مخرج عن الملة إذا زالت عوارض الأهلية. فالشاهد، بل قال المناوي أنه سمي كفرا من باب التغليظ ومن باب الوعيد، لا من باب أنه كافر على الحقيقة. كل هذه المعاني مهمة جدا، ولكن أنبئ إلى معنى مهم أيها الأخوة. وقد نصر ابن تيمية أنه المراد بهم كفر أي من أعمال الكفار، أي أن هذتان الخطلتان قائمة في الناس كما هو موجود الآن، فهما من أعمال الكفار. ومن قام فيه شعبة من شعب الكفار لا يعني أنه كافر حتى تقوم به حقيقة الكفر. كما أن ليس من قام فيه شعبة من شعب الإيمان التي وردت في الحديث أنه مؤمن حتى يقوم به أصل الإيمان وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله كما تعلمون. ولو كان في خصلة من خصال الإيمان فلا نقول إنه مؤمن. فالشاهد أن عندما نقول أن هناه ليس من الكفر المخرج من الملة لا نتساهل في هذا الأمر، لأن الذين قالوا أنه ليس كفرا مخرجا من الملة يقولون هو من الكبائر أو الكفر الأصغر. وهل الكفر الأصغر أمر سهل؟ هل الكبيرة أمر سهل؟ لكن في فرق أيضا بين أن نقول أنه كفر مخرج من الملة أن يصبح إنسان مرتدا والعياذ بالله كما قال بعض العلماء قال بهذا ولكنه قول مرجوح، أو نقول لا أنه ليس مخرجا من الملة، لأنه لو مات ونحن نقول أنه كفر مخرج من الملة فإن الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا أيها الأحبة عندما نقول أنه ليس كفرا مخرجا من الملة لا يعني أنه أمر يسير أو نتساهل فيه أو غير ذلك ربما. إذن هناك عبارات يجب العلماء بدقة يفرقون بين الكفر وكفر، وبين أيضا يقول كفار وفلان كافر، يفرقون بين ذات العين كافر أي كافر خارج عن الملة، والكفار قد يكون فيهم كذا وقد يكون كذا. ويطول المعنى في هذا، وأيد هذا ابن القيم رحمه الله قال: فأما الكفر فنوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. ثم وقال يراد بالكفر الأصغر هو موجب الاستحقاق بالعذاب والوعيد لكنه ليس الخلود في النار، وكان مما يتلى أي من القرآن فنسخ: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر، كما مر معنا: من انتسب لغير أبيه وهو يعلمه فقد كفر. وهذا وقفنا مع هذا الحديث طويلا وقلنا إنه كفر أيضا دون كفر. وأيضا قال، وهذا كلام ابن القيم: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة. هو يستدل الآن ابن القيم يبين الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. وفي السنن أخوتي هذا بلاء الآن لما يأتينا من أسئلة وخاصة من الأخوات النساء عجيب الله، وهو قضية اتيان المرأة من دبرها. ففي السنن: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. ومجموع الأحاديث وقد تتبعتها وألقيت فيها كلمة موجودة في يوتيوب المسلم، ذكرت الأحاديث أن هذه الأحاديث وإن ضعف بعضها ولكن بمجموعها تصلح للاحتجاج. فإن من أتى امرأة في دبرها فإن هذا من الكبائر، حتى كما هنا في بعض الأحاديث أنه كفر أصغر، وهذا ليس باليسير أن بلو كما تشتكي كثير من أخوات. وهذا ليس أن يأتي المرأة من دبرها في قبولها، فهذا جائز أن يأتي الرجل زوجته من دبرها أي من خلفها في قبولها ويكون في موضع الحرث، هذا جائز، وهو مخالفة لليهود. أما المنهي عنه أن يأتي امرأته كفعل اللواط ويسمونها اللوطية الصغرى. وبينت في الدرس أن ما نسب لابن عمر رضي الله تعالى عنه ولغيره كذب وغير صحيح وغير ثابت، أنهم يجيزون ويقولون إنها معصية مجرد أو جائزة. فقد بينت في ذاك الرد على من نسب لابن عمر وغيره هذا القول، فينتبه لهذا المعنى، لأن هناك من يفتي مع كل أسف وينسب لابن عمر وغيره رضي الله تعالى عنهما رضي الله عنهم أجمعين جواز ذلك. والصحيح أنه لا يثبت عنهم، وإنما الذي يثبت هو إتيان المرأة من دبرها في قبولها أي من خلفها، والله لا يستحي من الحق لبيان الحق، لأنه الآن بسبب وسائل الإعلام كثر هذا الأمر وكثرت الشكاوى. وعندنا بعض القضاة إذا اشتكت المرأة يفرقون بين المرأة بين الرجل وزوجته، أي يحكمون بالطلاق ويقبلون طعن المرأة. وعلى كل حال دائما أوصي الأخوات ممن يبتلين بأزواج لا يخافون الله أن لا يستجيبوا إطلاقا لأزواجهم حتى لو وصلت إلى الطلاق، لأن أحيانا بعضهم ضعيف الإيمان رقيق الإيمان يهدد زوجته، والمرأة ضعيفة فلا يجوز لها أن تقبل بذلك. ودائما في هذه المسائل أذكر قاعدة لعمر رضي الله عنه وهي مهمة جدا. بلغه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استعمل كاتبا نصرانيا، طبعا كاتب نصراني، أبو موسى الأشعري أمير، كان كلفه عمر أن يكون أميرا، فقال بلغني أنك جعلت كاتبا نصرانيا، طبعا معناه سيطلع على أمور المسلمين، سيطلع على المعاملات التي يكتبها أبو موسى لعمر. قال نعم، لأنني لم أجد غيره من المسلمين. انظروا جواب عمر رضي الله عنه المحدث الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر. قال له بس فكتب عليها مات الكاتب والسلام، مات الكاتب والسلام. عد هذا النصراني مات الآن، ماذا ستفعل يا أبا موسى؟ لا بد يتصرف. فأصبحت كلمة قاعدة عظيمة جدا. فأقول لبعض الأخوات لو قالت الزوج والطلاق، أقول عدي مات الآن ماذا ستفعل؟ صحيح فرق بين الموت وبين الطلاق، ونحن لا ندعو للطلاق اللي بسببه، لكن أؤكد على هذا الأمر. وعمر رضي الله عنه يعطي كلمات عجيبة تجد فيها جوامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم محدث فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر. تراءى الشباب كما يروي أنس الهلال ليلة أول الشهر، فبدأوا ينظرون له، وطبيعة الناس إلى الآن يحبون أن يروا الهلال في أول يوم. فقال أنس لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين ألا ترى الهلال؟ عمر ما رأى، قال سأراه وأنا مستلق على ظهري، يعني بعد يومين فقط ما أحتاج. نعم هو لا يتوقف عليها إثبات رؤية دخول رمضان، هذا لابد أن يرى أو يتراءى، لابد تراءى الهلال لابد، لكن قضية الاستطلاع أحيانا. أردت هذا الأخبار الآن، الشباب يتعجلون في أخبار الآن، لو انتظروا دقائق أو ساعات لثبت في صحيحة وباطلة، مع الناس تأتينا يوميا أو شبه يومي أخبار كاذبة وينشرها شباب هداهم الله انطلت عليهم، ولو انتظروا لاكتشفوا أنها كذب. فعمر قال هذه الكلمة فهي حكمة لكل خبر، سأراه وأنا مستلق على ظهري، لأن بعض الأخبار الاستعجال في رواياتها لا يفيد بل يضر، لا يضر. كاننا ولكن تلاحظون شهر ذي الحجة أحيانا نتأخر الإخبار يوم أو يومين، ما يعلن رؤية هلال ذي الحجة إلا بعد يوم أو يومين إلا إن ثبتت رؤيته، لكن إذا ما ثبتت رؤيته لا ينفون احتياطا، لأنه في سنة من السنوات قالوا لم يدخل الشهر ثم حددوا متى يوم عرفة هو يوم العيد والصعود، ثم جاء بعد ذلك بعد أن أعلنوا من يثبت أنه رأى الهلال، فاضطروا إلى أن يغيروا، هذا متعب في الحج وبرامج الحج، فأصبحوا إن لم يرى في نفس الليلة ينتظرون يوما أو يومين بخلاف رمضان لأنه غير قابل للتأخير، هل نصوم أو لا نصوم. فالشاهد هذه قواعد عظيمة جدا نستفيدها من عمر ومن غيره رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن خلاصة الأمر أن ابن القيم رحمه الله يقول إن الكفر على نوعين، وهذا هو المهم جدا. طيب إذا جاء لفظ الكفر كما قلنا، إذا أبقى العبد موالي فقد كفر، ثنتان في أمتي فكما عندنا في هذا الحديث أو في الناس هما بهم كفر، ما المقصود بالكفر؟ اختلف العلماء على ذلك على عدة أقوال. قيل أن المراد به الكفر الأكبر، وهذا للمستحل، لأن من استحل شيئا معلوما من الدين الضرر فقد كفر. ثانيا من يحمله على التغليظ والزجر، إذا أبقى العبد موالي فقد كفر من باب التغليظ، وإلا لا شك إذا أبقى العبد موالي وهرب من موالي لا يكفر، لا يخرج من الإسلام، لكنه من باب الزجر والتهديد. ومنهم من يتردد في ذلك فيسكت لكنه لا يرى أنه مخرج من الملة. ومنهم من فرق بين إطلاق لفظ الكفر فجوزه في جميع أنواع الكفر سواء كان ناقلا أو غير ناقل، وبين إطلاق اسم الكافر فمنعه إلا في الكفر الناقل. إذن هم يقولون الكفر ممكن يكون كفر أكبر أو أصغر، لكن لقيل فلان كافر لا، فإنه لا يطلقونه إلا على من خرج عن الملة وخرج عن الإسلام، وهذا معنى واضح والله أعلم. إذن هنا أمامنا بل ذكر العلماء معنى لطيف بس للفائدة هنا نحن في كما قال ابن قتيبة وغيره. أهل الكتاب قالوا ما يقال عنهم هم مشركون، إنما يقال فيهم شرك، هذا كذا قال بعض العلماء طبعا، لأن الله جل وعلا قال سبحانه عما يشركون كما في سورة براءة، لكنه لا يقال هم المشركون لأن الله فرق بينهم وبين المشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. طبعا هنا يترتب حكم شرعي، فلا يدخل الكتاب فلا تدخل الكتابية في قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، لأن البعض أحيانا يأتي ويقول الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، والله قد ذكر أن اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ثم بين سبحانه وتعالى سبحانه عما يشركون، قال ليس هذا هو الشرك الذي أطلقه على كفار قريش. فإذا أهل الكتاب يجوز لأنهم أهل الكتاب، وإن كان دينهم محرم ولا ينفعهم، حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع والذي نفسي بيده لا يسمع بي مؤمن، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن تجوز أو يجوز الزواج من بنات بروابط وشروط، وأيضا تؤكل ذبائحهم. ولذلك إذا كان الإنسان في الطائرة وأتوه بطعام خاص في أوروبا والغرب، فقط بس يطلب طعام اليهود، لأن اليهود شديدون في هذا الباب، لا يأكلون إلا المذبوح بخلاف النصارى يتساهلون. فإذا طلبت طعام اليهود، هم لا يعرفون طعام المسلمين في الطائرة، لكن يأتون بطعام خاص لليهود، فيجوز أن تأكل منه، بينما بقية الطعام الذي يقدم غالبا يكون على غير ذبح، لأن يجوز لنا أن نأكل طعام أهل الكتاب. هذه مسألة تزيل الحرج عن بعض الأخوة ممن يعيش هناك ويضطر للعيش في الغرب، فهذا جانب أو إشارة. إذا نفرق بين كلمة المشركين أو نقول فيهم شرك، فاليهود النصارى فيهم شرك وعندهم شرك، لكن لا نقول هم المشركون، المشركون هم عبدة الأوثان، بينما اليهود النصارى لا يعبدون الأوثان لكنهم وقعوا في الشرك فيسمى شرك. هذا كله من دقة الألفاظ التي نبهت من أول حديثي، العلماء يتحرون دقة الألفاظ في كلامهم لما يترتب عليها من أحكام، والله أعلم. ما هو الطعن في الأنساب؟ قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معناه التعيير بالنسب، التعيير بالنسب أو أن ينفي نسبة، فمثلا يقول في التعيير أنت من القبيلة الفلانية التي لا تدفع العدو ولا تحمي الفقير، ويذكر فيها معايب أي في القبيلة، وهذا منتشر وشائع. أو أحيانا يقول لا يطعن في الشخص ويقول أنت تدعي أنك من القبيلة الفلانية، هذا كله كلام لشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بل أنت ما فيك خير، لأنك لو كنت من هذه القبيلة لكان لفعلت كذا وكذا. إذن إما طعن في القبيلة، ومع كل أسف هذا شائع الآن، الطعن في القبائل ويذكر معايب على بعض القبائل، هذا طعن في النسب. وأيضا الطعن في الشخص كما قال الشيخ، أن يقال قبيلتك طيبة لكن أنت ما فيك خير ولست منها، لأنك لو أنت منها لفعلت كذا وكذا، فهو نفى نسبته للقبيلة، قال هذا معناه. وقال المناوي رحمه الله الطعن في الأنساب أي الوقوع في أعراض الناس بنحو قدح في نسبه في نسب ثبت بالشرع. إذن الطعن يشمل على معنيين، إما طعن في نسب ظاهر الثبوت، وإما ازدراء على فرد معين، وهذا كله كما قلنا من المحرم. بقيت كلمة، يقول بكر بن زيد رحمه الله وغيره الناس مؤتمنون على أنسابهم، هذه الكلمة شائعة، ما معنى هذه الكلمة الناس مؤتمنون على أنسابهم؟ هذه الكلمة أولا ليست حديث، ليست حديث، وإنما هي مروية عن الإمام مالك رحمه الله كما بين السخاوي في المقاصد الحسنة. ما معنى مؤتمنون على أنسابهم؟ يقول بكر بن زيد رحمه الله أنه لا يراد بها ما هو شائع من تصديق مدعي النسب من غير بينة، لأنه بهذا المعنى يناهض قاعدة الشعر من أن البينة على المدعي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولذلك فإننا نقول إن الناس مؤتمنون على أنسابهم فيما هو ظاهر ومستفيض ومشتهر. أما يأتي إنسان ويدعى أنه من القبيلة الفلانية فإننا لا ننكر إلا من علم أنه كاذب، أنه كاذب في هذا الدعاء. وإلا لا يلزم أن نقول كل إنسان يقول أنا من قبيلة أن نقول له أثبت، لكن من يعلم أنه ليس بصادق فيقول له أثبت، قال هذا ليس منهيا عنه. وتكلم العلماء في هذا الجانب. ومن أولئك الذين ينتسبون زورا وبهتانا الرافضة لآل البيت لخداع الناس، ينتسبون لآل البيت زورا وبهتانا. والإمام مالك رحمه الله فقال: من انتسب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا فإنه يضرب ضربا وجيعا ويشهر ويحبس طويلا حتى تظهر توبته، لأنه استخفاف بحق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الإمام مالك ابن أنس بضرب وسجن من ادعى الانتساب لآل البيت بغير حق. فعلق السخاوي قائلا: رحم الله مالكا، كيف لو أدرك من يتسارع إلى ثبوت ما يغلب على الظن التوقف في صحته من ذلك بدون تثبت، غير ملاحظ ما يترتب على ذلك من الأحكام وما ورد من ذلك من الوعيد. الشاهد أن دعوى الانتساب لقبيلة إذا علم الإنسان أنه كاذب فإنه لا يصدق. وهنا لا يضر أن تقول أنت تكذب وليس طعنا في نسبه، ولا يضر ولا يناقض الناس مؤتمنون على إنسان. أما من لا يعلم فعليه أن يسكت. ولهذا بيّن العلماء الحديث في ذلك، والحديث فيه حقيقة يطول. وممن أكد على هذا المعنى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الجانب، وقال: ينتسب إنسان إلى قبيلة ويقول بعض الناس ليس منهم من غير بينة، بل الظهر أنه منهم يقول، فإذا لا يجوز هذا الأمر. قال: ومن ذلك أيضا، وهذا من باب الخطير الذي أشار إليه الشيخ محمد عبد الوهاب وغيره، قالوا: إذا كان هذا لا يجوز فكيف يطعن من أمه ثرية، أي أمة تسرى بها سيدها أو غير شريفة، ما دام ولد على فراش الرجل ولم ينفه فالصحيح أنه ابن له ولا يجوز الطعن فيه. فهذا مهم جدا، وأكد عليه هؤلاء العلماء. تنبيهات: ليس من النسبة المحرمة، لاحظوا، الانتساب للقبيلة التي نزل فيها بجوار. كان العرب من قديم وحديث ينزل بعضهم ببعض أيام إما الفقر أو الخوف وبالجوار ثم ينتسب إليها. فكذلك قالوا إذا النسبة، قالوا، إلى القبيلة بالولاء أو النسبة للبلد أو النزول كل هذا جائز. فتجد بعض الناس من قبيلة ولما تتحقق تجده ينتسب لقبيلة، وإذا هو من قبيلة أخرى بسبب أنه جاور قوما فانتسب إليها، ولا يعني أنه نفى قبيلته. وهذا ورد في أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة عرفجة أنه انتسب إلى بجيلة، عرفجة ابن هرثمة الصحابي، وكان ذو شؤدة فيهم، فقالوا له، وهي بجيلة من قحطان، فأمره عمر عليهم فقالوا: استعملت علينا رجلا ليس منا. فأرسل إلى عرفجة فقال: ما يقول هؤلاء؟ قال: صدقوا يا أمير المؤمنين، أنا لست منهم، أنا من الأزد، ولكن كان أصابنا في الجاهلية دماء في قومنا فلحقنا ببجيلة، نعم، وانتسبنا إليهم حتى يعصموا دماءهم، فبلغنا استؤدد فيهم. قال عمر: ابق على إمارتك، أي أن هذه النسبة لا حرج فيها بالجوار أو بالبلد، كما قال الله جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا. قال: ليس هو أخوهم، إنما أخاهم في البلد، نعم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، ليس أخوهم في النسب، إنما أخوهم قد يكون في النسب وقد يكون أخاهم في البلد. كلوط، لوط عليه السلام ليس من أهل قريته، إنما أرسله إبراهيم عليه السلام. إذن فيه سعة، فيه سعة الأمر، لكن هذا لا يعني البقاء في هذا، أو لا بد إذا كانت يترتب عليه مفاسد لا بد من بيانه، بخلاف الانتساب من الأب لا يجوز، كما مر معنا من انتسب لغير أبيه وهو يعلمه فقد كفر. أيضا أحيانا عندما يأتي إنسان قبائل بينها زواج، وقد يكون من عادة القبيلة والعلماء يتحدثون عن تكافؤ النسب، وهذا محل خلاف بين العلماء، ولكن هناك من العلماء من يقول بتكافؤ النسب، والفقهاء نصوا على ذلك، ولا أريد أن أدخل في تفاصيله، ولكن لو أن إنسانا علم أن فلانا يريد أن يزوج من القبيلة الفلانية وهي لا تزوج إلا من هو كفء لها، قالوا يجوز أن يخبر أن هذا الرجل من هذه القبيلة حتى لا يقع المفسد فيما بعد بعد الزواج. هذا أجازه بعض العلماء في هذا، لكن بشرط، هذا الشرط اللي يجعلنا أن نتفقد قلوبنا أيها الواقع الآن، هو الازدراء، ازدراء لقبيلة الفلانية، وعندما يمتنعون من تزويجها نذر انتقاص فيهم، فالإنسان عليه أن يتفقد قلبه. ولذلك تجدهم يقولون هذا قبلي وليس بقبلي، ليس من باب التعريف وإنما من باب الازدراء، أو إذا هذا حاضرة أو هذا بادية من باب الازدراء، فكل هذا لا يجوز ومحرم ومن أمور الجاهلية. أما إن كان من باب التعريف لمصالح معتبرة كما بينا قبل قليل في قصة عرفجة، فلم ينكر عمر رضي الله تعالى عنه لما ذكروا أنه ليس منهم، وصدق ذلك عرفجة رضي الله تعالى، وأمر عليهم جرير بن عبد الله المجلي، لأن عرفجة رفض أن يكون أميرا عليهم مع سؤدده فيهم. فإذا يجب أن نفرق دائما بين التعريف وبين الانتقاص، المحرم هنا هو الانتقاص وهو الشائع الآن بين الناس، بل وصل الأمر أيها الأخوة إلى أن القبيلة الواحدة، وأنا لدي أمثلة عملية ولن أذكر حتى لا أقع في المحذور، القبيلة الواحدة أحيانا لا يزوج بعضهم بعضا، ينتقص بعضهم بعضا. وقد سألت بعض القضاة في قبيلة معروفة مشهورة، قال لدينا أناس لا يزوجون بعض أفراد القبيلة، يقول هذه من قبيلة كذا وهذه من قبيلة، هم قبيلة واحدة لكن يقسمونهم بسبب، وهذا كله ما يجوز، وهذا كله محرم، هذا كله انتقاص، لأنه يرتبط فيه الانتقاص، ليست قضية النظر للمصلحة والمفسدة. أما المصلحة والمفسدة فربما الرجل لا يزوج ابن أخيه، لا حرج في ذلك، لأنه يقول لو زوجت ابن أخي ثم حدث خلاف بين الزوجين حدث قطيعة، هذا لا إشكال فيه، لأنه لا يمكن أن يكون ينتقص أخاه، ولم يقصد انتقاص أخيه، بل فهذا أرى أنه له وجه. أما إذا قصد الازدراء والانتقاص فهذا هو المحرم، وهو الآن الذي كثير بين الناس، بل إن البعض يطرق أحيانا بعض الكتاب، وبل في بعض المجالس الآن يطرقون هل فلان من القبيلة الفلانية أو لا، لم يقصد التعريف ولم يقصد ليعرف معرفته وليعرف نسبه، لا، يريد ازدراءه، يريد انتقاصه، وهذا والله المطلع على القلوب، وهذا أكثر ما يقع في المجالس الآن. ولذلك يعجبني سمعت أحد المشايخ يقول والله إنني أعمل مع أناس وأعرفهم منذ 30 سنة أو 40 سنة لم أسألهم يوما عن نسبهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، خوفا من أن يقع في قلبي شيء، أبدا، يقول لم أسألهم، وبعضنا تسألني عنهم أقول لا يهمني هذا، يهمني أنه تقي صالح وعمله مناسب، يعمل معه في الدعوة أو يعمل معه في أي عمل آخر 30 سنة، يقول لم أسأل عنه ولا أريد أن أسأل، إن جاء عفويا من باب التعريف، لأنه لا يسلم القلب من انتقاص. والله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بلال أكرم من أبي لهب، بلال أكرم من أبي لهب قطعا، وسهيل وسلمان الفارس أكرم عند الله من أبي لهب. فإذا المسألة ليست بالنسب ولا بالقبيلة ولا بهذا من كذا ولا من كذا، إنما بقربه، إن أكرمكم عند الله وسيجنبها الأتقى، وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أيضا مسألة أخرى، هل القبائل تتفاضل؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعض العلماء يرى أنه لا تفاضل بين القبائل، وكلهم يرجعون إلى أبيهم آدم، والقول الآخر هناك مقابل تماما، الشعوبيون من يرون أن العجم أفضل من العرب، وهذا باطل، وهذا يفعلها الأعاجم وبالذات الرافضة، وهكذا نرى الآن الرافضة المجوس بالذات المجوس. المجوس الآن أيها الأخوة يعني في إيران يحتقرون أخواننا في الأحوال لأنهم عرب، بل أعجب من هذا في العراق الرافضة العجم يحتقرون الرافضة الشيعة العرب، وكلهم شيعة كلهم رافضة، وهذا كله من آثار المجوس مع أنه كلهم دينهم واحد، وهذه معروفة تسمى بالشعوبية ومعروفة تكلم عنها العلماء. ولكن القول بل ويفعل ذلك الصليبيون ويفعله اليهود، والصحيح كما قال ابن القيم ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم إن الله اصطفى العرب واصطفى منها قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى نبيا صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، إذا جاء التعريف من هذا الجانب. ولهذا قال بعض العلماء إن هذه مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية ما دامت لم تدخل في عمل القلب، وبشرط أن لا يراد الانتقاص ولا الاحتقار ولا التفاضل، إنما يراد بيان معادن، معادن العرب ومعادن الأنساب. قالوا في هذا الباب من باب التعريف، هذا قاله بعض العلماء وبعض قال لا، والله أعلم. المسألة الثانية النياحة على الميت. النياحة على الميت هو رفع الصوت أيها الأخوة كما ذكر العلماء، قالوا رفع الصوت بالندب بتعديد الشمائل، كانوا إذا مات الرجل أو المرأة يرفعون أصواتهم يعددون شمائله ويبكون. وقال الذهبي النياحة رفع صوت بالندب وتعديد النائحة بصوتها محاسن الميت، يعني الذي تنوحي المرأة، وقيل هو البكاء. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يكون في الرجال والنساء وهو محرم، ولا يشترط أن نرفع الصوت، مجرد وجود النياحة فإنه محرم كما بان هذا الأمر. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله النياحة على الميت أن يبكي عليه النساء أو الرجال أيضا، لكن النساء أكثر، على شبه ما تنوح الحمامة، يعني يأتين بالبكاء برنة معروفة، هذا حرام، ولقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. هنا مسألة دقيقة جدا في هذا الباب، قررنا أن النياحة محرمة سواء بكانت رفع الصوت أو بدون رفع الصوت، أما مجرد البكاء على الحزن بدون قصد النياحة وبدون تعدد الشمائل فهذا لا يعد من النياحة، هذا من الحزن المعتبر. لكن إذا كان أمامه شق ثوب الصالقة والحالقة وكل هذا محرم، التي تشق ثوبها وترفع صوتها وتشق أو تقطع شعرها كل هذا محرم، لكن عندنا مسألة دقيقة تخصنا كثيرا، وهي هل صنع الطعام الآن للميت جائز والاجتماع في بيت الميت جائز أو من النياحة؟ اختلف العلماء على هذا على ثلاثة أقوال. أما في الماضي فمنهم من جوز ذلك ومنهم من كرهه كراهة تنزيه، وإن كان ورد عن ابن القيم أنه يراه كراهة تحريم، أي أن يجتمع الناس كما هو واقع الآن، إذا مات ميت اجتمعوا في البيت وأكلوا الطعام ثلاثة أيام، فبعض العلماء أجازه كما سيأتي، وبعض العلماء كرهه كراهة تنزيه وخاصة في السابقين، ولكن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين شدد في ذلك كثيرا، والوقت لا يسعفني بالتفصيل. وحقيقة في كتابي شرح رياض الصالحين من أراد أن نرجع إلى ذلك في الجزء السادس 265 شدد في هذا، وذكر حديث جرير أبي جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه البجلي كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وصنع الطعام من النياحة، الذين حرموا هذا الأمر احتجوا بحديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وصنع الطعام من النياحة. والشيخ وجدته حقيقة يقول ومن النياحة ما يفعله بعض الناس اليوم، يجتمعون في بيت الميت ويؤتى إليهم بالطعام أو يصنعونهم الطعام ويجتمعون عليه، فإن هذا محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، وهؤلاء نواح لحديث جرير ثم ذكره وهو صحابي جليل، وقال كان الصحابة لا يفعلون ذلك، وأما النساء فلا حاجة إلى فتح الباب لهن واجتماعهن، فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النياحة من الكفر إلى آخر ما قال رحمه الله. ثم قال وعمل الناس اليوم خارج عن السنة ومخالف وهو بدعة. انظر كما قلت شرح رياض الصالحين الجزء السادس 265 لأن الكلام أقل. القول الثاني في من أجاز ذلك سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل عن مجرد الاجتماع في البيت وصنع الطعام فقال ما رأي سماحتكم في من يجلس بالمنزل لاستقبال المعزين مع العلم أن كثيرا من المعزين لا يتمكنون من القيام بالعزاء إلا في المنزل. قال الشيخ في جوابه لا أعلم رحمه الله لا أعلم بأسا في حق من نزلت به مصيبة بموت قريبه أو زوجته ونحو ذلك أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب لأن التعزية سنة واستقباله المعزين مما يعينهم على أداء السنة وإذا أكرمهم بالقهوة أو الشاي أو الطيب فكل ذلك حسن. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد 13. وعندما توفي والدي رحمه الله اتصلت بشيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله وقلت يا شيخ هناك من جاء يعتب على استقبالنا في البيت للمعزين. قال لا حرج في ذلك ما دام مجرد استقبال وضيافة يسيرة فلا حرج في هذا. وعلى كل حال وقد استدلوا بحديث صحيح اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشعرون. نقول لهم ماذا تقولون في حديث جرير؟ قالوا إن هذا الحديث ضعيف. وهذا الحديث في الحقيقة هناك من ضعف هذا الحديث ومنهم الإمام أحمد حديث جرير بن عبد الله ومنهم من صححه أيضا وهم كثيرون. هناك من صحح هذا الكثير بمجموع طرقه منهم النووي والبوصيري والشوكاني وصاحب عون المعبود والألباني ومحقق مسند شعيب الأرناوط وغيره فكلهم صححوا حديث جرير بن عبد الله. كنا نعد أي الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اجتماع الميت وصنع الطعام من النياحة. فعلى كل حال هو حديث مختلف فيه بينما حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فهو حديث صحيح وكل له إثر. والذي يترجح لدي أنه إذا كان مجرد الاستقبال فقط وبدون تكلف وبدون نياحة فإن هذا لا حرج فيه لأنه يشق على الناس أن يبحثوا أن يعزوا الإنسان لأن شيخنا يقول يعزونه في التلفون أو شيخ محمد أو في السوق أو في المسجد قد لا يتيسر ذلك اليوم. فما قاله سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأفتى به الشيخ بن جبرين وغيرهم أقول هو الأقرب وهو الذي أفتي به منذ زمن. وقد ورد أثر حديث عن عائشة في مسلم في التلبينة أنهم إذا اجتمع قال النساء عند المرأة فإنه يصنع لها تلبينة أي فإنها مما يجم الفؤاد أي من الحزن مما يدل على أنهن كلنا يجتمعن. وللعلماء كلام طويل ممن ذكر ذلك في كابن قدامة على تفسير. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنما المستحب إذا مات الميت أن يصنع لأهله طعاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يذكر قضية الاجتماع. وكذلك قال ابن قدامة أنه يستحب إصلاح طعام لأهل البيت يبعث به إليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم. وقد ورد عن ابن قدامة أنه لا يرى الاجتماع في البيت والله أعلم لعل فيما ذكرت دليل. لكن هنا أقف فأقول الواقع اليوم مختلف وكثير مما يقع اليوم من النياحة لا شك في ذلك. تكاليف الآن أفراح أنوار وتفرش الأماكن هذا لا شك أنه من النياحة. الذي حدث الآن اختلف فلذلك كثير من واقع الناس الآن خرجوا عن السنة في السرادق والأنوار. كيف تضع الأنوار؟ المفروض يجلس في بيته أو يستأجرون مكان كبير. لا ابقى في بيتك حتى لا يجلس الناس دع الناس يدخل الشخص ولا لو مكان لا يقف لا يجلس يسلم ويمشي. وكما قال شيخنا لو جاء عرضا وقدمت له قهوة أو شيء من ذلك أو بخور عرضا لا حرج. أما لماذا يجلس الناس؟ بل بعضهم يجلس ساعات رأيتهم يجلسون عن بعض الناس ساعات وهم ليسوا من أهل الميت. فيجب أن نكون على حذر. ومن ابتلي بهذا الأمر فرق بين أن تستقبل الناس استقبال عادي في بيتك ومن ابتلي بهذه المسائل ويسلم الناس ويعزون يخرجون ولا تدعو أحدا. وإذا جاء الطعام بغير تكلف يكون لآل البيت لأنهم مشغولون باستقبال المعزين هذا صحيح. اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يصالهم. هذا هو المنهج الصحيح. أما الواقع الآن فإنه حتى من قال بالجواز فلا يقولون بذلك والله أعلم. إذن هذه مسألة يجب أن ننتبه لها. ومن ذلك حديث أبي موسى الأشعري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال الحافظ بن حجر: الصالقة بالصاد المهملة والقاف أي التي ترفع صوتها بالبكاء، وقال أيضا والحالقة التي تحلق شعرها وتنتفه، والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة، وكل هذا حرام. أقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.